خيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، سبب نزول قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر الآية. قال: قال الإمام أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الشهير بالبزار كما في كشف الأستار، قال: حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب الطائي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمناهم ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم، فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن عندكم إنه أو أنهم بفتح الهمزة وبكسرها كسرها، هذا الصواب أنا عندي بفتح الكسرة. قال: إنه لا يحل لنا، إنهم أذنوا من غير طيب نفس، فأنزل الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، إلى قوله: أو ما ملكتم مفاتحه. قال البزار: لا نعلمه رواه عن الزهري إلا صالح، يعني ابن كيسان. قال الحافظ الهيثمي في المجمع: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وقال السيوطي في لباب النقول: سنده صحيح. ومعنى هذا الحديث يخبر أو تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها أن المسلمين كانوا يرغبون في النفير، ومعنى في النفير يعني في الجهاد والخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام والسفر من أجل ذلك، فيتركون بيوتهم من غير سكنى، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمناهم. والضمانة كما قال الشيخ في التعليق هي الزمانة بمعنى المرض أو بمعنى ذي العاهة، بمعنى ذي العاهة كالمريض أو الأعمى أو الأعرج أو نحو ذلك. ويقال ضمن الرجل من باب طربة، فهو ضمن أي زمن مبتلى، يعني مريض، زمن بمعنى مريض. فالمعنى يكون أن هؤلاء المجاهدين يعطون مفاتيح بيوتهم لذوي العاهات والأمراض، لأنهم مستقرون في المدينة، لأنهم أهل أعذار، أهل أعذار، فيعطونهم مفاتيح بيوتهم كي يشرفون عليها ويحفظونها ونحو ذلك، ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم، يعني ما وجدتم في البيت من طعام وتريدون أكله فلكم ذلك، لكم أن تأكلوا من بيوتنا التي مفاتيحها معكم. فهذا معنى قوله قد أو قولها: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم. ولكن لعفة هؤلاء وورعهم كانوا يقولون إنه لا يحل لنا، يعني لا يجوز لنا أن نأكل من بيوت من أعطونا مفاتيح بيوتهم. لماذا؟ قالوا: إنهم أذنوا من غير طيب نفس، يعني أذنوا تحرجا وليس عن طيب نفس. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. فيكون المعنى، يكون المعنى: من ذكروا من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هذا ما في إشكال فيه أنه لا حرج على هؤلاء أن يأكلوا من في بيتك. لماذا؟ لأنهم أرحام لك، لأنهم أرحام لك، فلا حرج على هؤلاء أن يأكلوا من بيوت أقربائهم. لكن الإشكال هنا: أو ما ملكتم مفاتحه، فهو تفسير، أو فهذا الحديث يفسر هذا المعنى: أو ما ملكتم مفاتحه، بمعنى أن كما أن الأب والأم ومن ذكر من الأقارب في الآية لهم أن يأكلوا من بيوت أقربائهم، فكذلك من ملك مفاتيح هذه البيوت وإن لم يكن من الأقرباء وإن لم يكن من الأرحام كذلك لا حرج عليه من أن يأكل من هذا البيت، من هذا البيت. فهمتم الآن المعنى؟ هذا هو وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث في تفسير وسبب نزول هذه الآية. ولماذا ذكر أو ذكر هنا في أول الآية الأعمى والأعرج والمريض؟ لأنه جاء في الحديث أن هؤلاء المجاهدين يدفعون بمفاتيحهم، يدفعون بمفاتيحهم لمن؟ لضمناهم. ضمناهم بمعنى ماذا؟ المرضى أو ذوي العاهات، واضح؟ فإذا ما ملكتم مفاتيحه، يعني من هؤلاء المرضى الذين أعطيتموهم تلك المفاتيح، فلهم أن يأكلوا كذلك من بيوتكم، فلهم أن يأكلوا من بيوتكم لأن مفاتيحها معهم. هذا قول في تفسير هذه الآية. ويبينه هذا الحديث، يبينه هذا الحديث. وهناك تفسير آخر لهذه الآية، وهو أن قوله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في عدم الخروج للغزو والجهاد، فهم من أهل الأعذار كما جاء في سورة الفتح، قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات الآية. الحرج هناك بمعنى عدم الخروج للجهاد، عدم الخروج للجهاد. وهذه الآية ذهب بعض أهل العلم إلى أنها بمعنى الآية التي في سورة الفتح، التي في سورة الفتح، يعني هؤلاء ليس عليهم حرج في التخلف عن الجهاد لأنهم من أهل الأعذار. وأما قوله ولا على أنفسكم، هذه جملة مستأنفة، هذه جملة مستأنفة، يعني وليس على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت يعني هؤلاء الأغرباء أو ما ملكتم مفاتحة، يعني ليس عليكم حرج كذلك من الأكل في البيت الذي ملكتم مفاتحة، بمعنى أعطيتم مفاتحه لتقوموا به، هذا هو المعنى الثاني. فالآية جاء فيها تفسيران، الآية جاء فيها تفسيران، التفسير الأول ما يدل عليه هذا الحديث ليس على الأعمى حرج، يعني أن يأكل من البيت الذي ملك مفاتحه، الذي ملك مفاتحه، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني كما تقدم أنه ليس على هؤلاء حرج في عدم الخروج للجهاد لأنهم من أهل الأعذار. وفي هذا الحديث فوائد، فمن فوائد هذا الحديث فيه الإحسان إلى من أحسن إليك. من أين نأخذ هذا؟ أن أهل البيوت لما أحسن إليهم هؤلاء من أعطوهم مفاتيح بيوتهم بالإشراف عليها، جوزوا بأن رخصوا لهم بالأكل مما يشتهون مما هو في هذه البيوت، مما هو في هذه البيوت، فهذا من باب مقابلة الإحسان بالإحسان، تعاونوا معهم بالإشراف على بيوتهم فأذنوا لهم بالأكل منها، فأذنوا لهم بالأكل منها، وهذا خلق كريم من أخلاق الإسلام، أن من أحسن إليك تحسن إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن تعاون معك وأحسن إليك إما بمال وإما بجهد وإما بخدمة أو نحو ذلك، فمن باب كريم الأخلاق أن تحسن إليه بما تستطيع، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا يعني إحسانا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به وقولوا له جزاك الله خيرا. إذا ما عندك ما تكافئه به وما يحتاج إلى أن تخدمه بنفسك أو بمالك أو بأي شيء من أنواع الإحسان فلا أقل من أن تدعو له بهذا الدعاء، وهذا يستطيعه الكل، كل أحد يستطيع أن يقول هذا الدعاء لمن أحسن إليه جزاك الله خيرا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. انظر إلى هؤلاء، مع أن أصحاب البيوت أذنوا لهم بالأكل منها، لكنهم تحرجوا وقالوا لا يحل لنا، إنهم أذنوا من غير طيب نفس، يعني أذنوا تحرجا أو إحراجا، لأننا وافقنا على ذلك فهم تحرجوا فأذنوا لنا، فلا يحل لنا لأنهم لم يأذنوا لنا عن طيب نفس، مع أن ربنا سبحانه وتعالى بين أنه يجوز لهم أن يأكلوا من هذه البيوت التي ملكوا مفاتيحها. فإذا لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، هذه قاعدة عظيمة. أي مال تعطاه بغير مقابل من أخيك لابد أن تلحظ هذا الملحظ، هل هذا المال أعطاك إياه عن طيب نفس أو أنه تحرجا ومن غير موافقة وإنما إحراجا أو حياء أو نحو ذلك، لابد أن تلحظ هذا الملحظ. ولذلك سئل الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله في من مثلا معه شيء ثمين، مثلا قلم ثمين أو كتاب أو نحو ذلك، فقال له زميل له ما أحسن هذا القلم، فاستحى هذا وقال له هو لك. يقول الشيخ ابن عثيمين ما يجوز لك أن تأخذه، لأنه قال هو لك لعله ماذا؟ حياء وإحراج، فنفسه غير طيبة بإعطائك لهذا المال، نفسه غير طيبة بإعطائك لهذا المال، فلا يحل لك أن تأخذه. أو أحيانا مثلا يعني أنت جالس في مكان فيقول لك أحدهم أين تريد؟ تعال نتغذى مع بعض، وهذا كلمة دارجة معروفة، تقول له هي بسم الله نتغذى معك، وربما هو غير مستعد وغير طيب النفس أو نحو ذلك، فينبغي أن تراعي مثل هذه المواقف، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وذكر العلماء أمثلة كثيرة على ذلك، بل قد قال الله عز وجل في الأخذ من مهر الزوجة قال فإن طبنا لكم منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا. ما معنى طبنا؟ يعني أعطتك الزوجة هذا المال عن طيب نفس منها، طيب نفسها بذلك، ليس حياء منك أو خوفا منك أو إحراجا أو نحو ذلك، إنما هي تحب لك هذا المال، فالله عز وجل أجاز أن تأخذ هذا المال. فإن طبنا لكم منه شيئا، يعني بنفس طيبة. أحيانا مثلا الزوج يحتاج مثلا إلى مال في بيت أو في مرض أو نحو ذلك، فيقول لزوجته أنا أريد مال، كيف الذهب كيف كذا، فيتستحي هكذا بدلا من أن يذهب ويستدين أو يذهب ويعمل أو نحو ذلك، يأخذ هذا المال وهي غير راضية وليست نفسها طيبة بإخراج هذا المال. هذا كذلك لا ينبغي، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ومن فوائد هذا الحديث ما دلت عليه الآية أن الأقارب، وهذا ما جرى عليه حتى عرف الناس، يأكل بعضهم من بيوت بعض، فللشخص أن يأكل من بيت أبيه، وللأب أن يأكل من بيت ابنه، وللعم أن يأكل من بيت ابن أخيه، وهكذا الأقارب يأكل بعضهم من بيوت بعض بالمعروف بالمعروف، وهذا يكون في أشياء نادرة وليس على سبيل الاستمرار. وكذلك من ملك المفاتيح كما ورد في هذه الآية. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سورة الفرقان، سبب نزول قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، إلى قوله: وكان الشيطان للإنسان خذولا. الآيات: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال شيخنا رحمه الله: في الدرر المنثور أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند صحيح، ولم يذكر هذا السند، ولم يتيسر للشيخ رحمه الله الوقوف على رجال هذا السند، فقائل هذا بسند صحيح كما ذكر ذلك شيخنا فيما سيأتي في التعليق هو الإمام السيوطي، فمعروف الإمام السيوطي بالتساهل في توثيق الرجال، فلذلك لم يرتضي الشيخ قوله لم يرتضي الشيخ قوله بسند صحيح، والحديث ورد بطرق أخرى ولكن فيها مقال كما سيأتي من كلام الشيخ، ولذلك الشيخ تردد في هذا الحديث لم يجزم فيه لا بضعف ولا بصحة، وصرح أنه توقف في صحة هذا الحديث كما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى. قال: من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا معيط، وهو عقبة ابن أبي معيط أحد جبابرة قريش وممن أعلن العداء على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث بسبب صديق السوء، قال: أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا حليما يعني عاقل ورزين، فكان يجلس ويسمع ولا يؤذي النبي وهو من المشركين، حتى ذكر بعضهم أنه أوشك على الإسلام والدخول في الإسلام. وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، يعني آذوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، يعني صديق، كان لعقبة بن أبي معيط صديق وكان مسافر ليس موجود في مكة في هذا الزمن الذي كان يجلس عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت قريش: صبأ أبو معيط، ومعنى صبأ يعني ترك دين آبائه، صبأ يعني ترك دين آبائه، يعنون قريش، يعنون ملة عبد المطلب وهي ملة الشرك. قال: وقدم خليله من الشام، يعني جاء صديقه من الشام ليلا، يعني وقت الليل، فقال لامرأته، يعني هذا الخليل: ما فعل محمد مما كان عليه؟ يسأل عما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: أشد مما كان أمرا، يعني إن أمره اشتد وانتشرت دعوته. ثم قال لها: ما فعل خليلي أبو معيط؟ يعني ما خبر صديقي عقبة بن أبي معيط؟ فقالت: صبأ، مع أنه لم يؤمنه، لم يسلم، لكنه مؤدب، لم يعادي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كان يجلس ويسمع، لكنه ما أعلن إسلامه، فاتهموه بذلك، وأنه قد ترك دين آبائه، لأنه ليس شرس مثلهم، وليس مؤذيا مثلهم. فقالت له: صبأ، يعني ترك دين آبائه. قال: فبات بليلة سوء، قلناه جاء ليلا حزن على صديقه، كيف ترك دين آبائه واتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح أتاه أبو معيط، يعني أبو معيط سمع أن صديقه جاء فجاء إليه أبو معيط صباحا، فحياه، حيا خليله، فلم يرد عليه التحية، غضبان عليه خليله هذا الذي قدم من الشام، غضبان على عقبة بن أبي معيط. فقال: ما لك لا ترد علي التحية؟ لماذا هكذا أنت غاضب وهاجر لي، ما ترد علي هذه التحية؟ فقال له هذا الخليل: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت، يعني تركت دين آبائك؟ فقال عقبة بن أبي معيط: أو قد فعلتها قريش؟ يعني هل قالت قريش عني ذلك أنني صبوت؟ وهو لم يؤمن ولم يسلم، لكنه مؤدب فقط، ولم يكن مثلهم في العداوة والأذية. فقال له: أو قد فعلتها قريش؟ يعني قالوا عني ذلك؟ فقال له خليله: نعم. فقال عقبة: فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ يعني ما الذي يرضيهم من عمل وفعل أفعله حتى يرضون عني، وتبرد صدورهم ويذهب غيظهم وحنقهم علي؟ ماذا أفعل فقال له خليله تأتيه، يعني تأتي النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم. إذا فعلت هذا سيرضى عنك قومك وستبرد قلوبهم ويذهب غيظهم. تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث كلمات تعلمها في الشتم، يعني في السب. قال ففعل، ذهب وفعل ما قال له خليله. قال فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البصاق، مسح وجهه النبي صلى الله عليه وسلم من البصاق، ثم التفت إليه، التفت إلى عقبة بن أبي معيط، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا له: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا، يعني أضرب عنقك حتى تموت صبرا، يعني حتى تبقى هكذا جريح إلى أن تموت، تموت صبرا. قال فلما كان يوم بدر، يعني هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ووقع ما وقع في غزوة بدر، خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لاعتراض قافلة قريش التي كانت بقيادة أبي سفيان، فلما علم بذلك نادى أو أرسل رسولا في قريش، فخرجت قريش بخيلائها وغطرستها، فقالوا لعقبة بن أبي معيط: هيا أخرج معنا. فأبى أن يخرج، فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، رفض أن يخرج. لماذا؟ ما يتزال تلك العبارات التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ترن في ذهنه، ترن في ذهنه: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. وكان كفار قريش يخافون من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلامه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الصادق المصدوق عندهم، فكانوا يخافون، فهو خاف من هذه الكلمات فأبى أن يخرج، أبى أن يخرج مع قومه، فقال أبى أن يخرج، فقال له أصحابه: أخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدركه، يعني سنعطيك جمل سريع، جمل غاية في القوة والسرعة، فما سيدركك؟ قال: فقالوا لك جمل أحمر لا يدركه، فلو كانت الهزيمة طرت عليه، لو هزمنا جريت بهذا الجمل فما سيدركك أحد، المهم أنك تخرج معنا، المهم أنك تخرج معنا ولا تخاف، معك هذا الجمل سريع، إذا أي شيء صار على طول تطير بهذا الجمل. قال فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض، ومعنى وحل يعني رمى به في الأرض التي فيها الطين الرقيق، الطين الرقيق يقال له الوحل، الطين الرقيق، وقيل كذلك الرقيق المختلط بالماء، قيل هذا وقيل هذا، فيقولون وحل الرجل أي وقع في الوحل، وقع في الوحل بمعنى أنه أراد أن يهرب فوقع في هذه الأرض التي فيها ذاك الطين الدقيق الرقيق، فرمت به جمله فسقط، فلحقه المسلمون فأسروه، أسر في غزوة بدر، عقبة بن أبي معيط أسر في غزوة بدر، ولذلك قال: فخرج معهم فلما هزم الله المشركين وحل به جمله بجدد من الأرض، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش، لأن في غزوة بدر قتل 70 من المشركين وأسر كذلك 70 منهم. قال: وقدم إليه أبو معيط، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ تقتلني من بين هؤلاء الأسرى؟ دعني أسيرا دون قتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بما بزقت في وجهي. وليس في هذا كما يقول بعض أعداء الإسلام من أن في هذا انتصار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، أبدا، هذا ليس فيه انتصار لنفسه عليه الصلاة والسلام، إنما هو انتصار لله ولدين الله. لماذا هذا بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لعداوة شخصية بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما فعل ذلك من أجل عداوة الإسلام، من أجل محاربة الدين، ففعل هذا في النبي عليه الصلاة والسلام، فقتله النبي عليه الصلاة والسلام نصرة للدين وليس نصرة لنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما فعل هذا الرجل بالنبي عليه الصلاة والسلام ذلك لشخصه، وإنما لما يحمل من ذلك الدين العظيم، فليس في هذا شبهة مما يذكره هؤلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بما بصقت في وجهي. فأنزل الله في أبي في أبي معيط: ويوم يعض الظالم على يديه، يعني يوم القيامة، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت هذا الرسول واستمررت في السماع له والتأدب وعدم الأذية وعدم أذيته والنيل منه والبصق في وجهه، بل الإيمان به ونصرته، يا ليتني اتبعت هذا الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى، يولول ويتحسر، لم أتخذ فلانا خليلا، لم أتخذ هذا الرجل الذي جاء ولا يزال بي يؤذني وكذلك يغضب علي حتى فعلت ما فعلت من الشر والأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أضلني عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن ومن السنة، وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذله الشيطان. وهكذا كل من حاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مآله يوم القيامة الندم والحسرة، ومن شدة ندم هذا انظر إلى الوصف القرآن: يعض على يديه. الآن الإنسان إذا ندم يعض على ماذا؟ على أصبعه، يتندم، لكن من شدة الحسرة يعض على يديه، من شدة الحسرة والندامة يوم القيامة يعض على يديه. هذا هو معنى هذا الحديث. قال شيخنا: الحديث لم يتيسر لي الوقوف على سنده، لأنه قال هنا في الدر المنثور أخرجه ابن وردوي أبو نعيم في الدلائل بسند صحيح، لكن لم يقف على هذا السند حتى يستطيع أن يحكم على سنده بالصحة. قال: لكن في مصنف عبد الرزاق وتفسير ابن جرير قصة تشبهها، وهي مرسلة، والمرسل من قسم الضعيف. لكن بدل عقبة بن أبي معيط أبي بن خلف، يعني القصة هذا فيها فقط تغيير الاسم، بدلا من أن هذا الذي كان مؤدبا في أول الأمر عقبة بن معيط جاء أنه أبي بن خلف فقط. قال: وفي تفسير عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس متصلة، لكن في الإسناد عثمان الجزري، لا يرتقي حديثه إلى الحجية. والله أعلم معنى الحديث المرسل مع الحديث المتصل الذي فيه عثمان الجزري، فهذه الطرق يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا، فأقل أحوال الحديث هذا والله أعلم أنه حسن لغيره، حسن لغيره، لكن الشيخ يعني لشدة تحريه وكذلك دقته في الحكم على الأحاديث توقف في هذا الحديث. قال: ونحن الآن متوقفون من الحكم عليه، لأن السيوطي رحمه الله متساهل، نعم متساهل في السند الأول، أما فيما جاء في تفسير ابن جرير وهكذا في مصنف عبد الرزاق في تفسير عبد الرزاق، إن شاء الله هذه طرق تقوي إسناد هذا الحديث والله أعلم. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من فوائد هذا الحديث فيه فضل الأدب وكف الأذى عن الناس، وأن هذا يسلم في الغالب الذي يكون مؤدبا وإن كان مخالفا لك، وإن كان كذلك ليس على طريقتك ولا على منهجك، لكنه مؤدب، فهذا يرجى فيه الخير، يرجى فيه الخير. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد خطر مصاحبة الأشرار، خطر مصاحبة الأشرار، وأن الصحبة تؤثر، الصحبة تؤثر في المرء، فاحذر أن تصاحب من يخالفك في منهجك وفي سيرك وفي طريقك إلى الله عز وجل، لأنه ربما لا يزال بك حتى يؤثر عليك فيكون سببا في خروجك أو في كذلك عدم استمرارك في الخير الذي أنت عليه، في الخير الذي أنت عليه. انظر إلى عقبة لما كان له هذا الصاحب، والغالب أن الصاحب يحب صاحبه، ومن محبته له ربما يطيعه فيما يأمر، وإن كان هذا الأمر فيه مخالفة، ولذلك ذكر العلماء أن من أسباب الانحراف سواء كان في العقيدة أو في المنهج والسلوك والصحبة، يكون مثلا مجموعة على منهج واحد، مجموعة على منهج واحد، فتأتي فتنة من الفتن فيتبين فيها الحق، فبعضهم ينشرح صدره لقبول الحق، لكن معه أصحاب لا يزالون على ما هم عليه من مخالفة الحق، وهو يحبهم ويعرف الحق، فلا يزال متصل بهم ولا يزال مجالس لهم حتى يؤثرون عليه فيذهب مع الرفقة، مع أنه قد عرف الحق، عرف الحق لكنه يترك هذا الحق لأن أصحابه في طريق آخر فهو معهم، هذا يؤثر حتى في الثبات حال الفتن. فيحذر المسلم من مصاحبة من هذا وصفه. وهكذا من فوائد هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة وصدق الرسالة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وفى بهذا الكلام الذي قاله لعقبة: إن وجدتك خارج من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. فوقع الأمر كما رجا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث أيضا أن المعادي وكذلك شديد العداوة للإسلام والمسلمين يعامل معاملة أشد من غيره. ففي أسارى بدر النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفدية إلا من بعض الأشخاص، ومنهم عقبة لشدة عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام بمكة، فلم يفدهم أبدا، بل أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم، أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.